صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام عن الحياة الفكرية والثقافية للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كأثر من آثار النهضة الحسينية. وصلنا بالبحث إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هو علي الثالث من العليين الأربعة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أول الأئمة اسمه علي، وعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام رابع الأئمة اسمه علي، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ثامن الأئمة واسمه علي، وحفيده علي بن محمد الهادي الإمام العاشر من أئمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كنيته ككنية جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبو الحسن. تقدم سابقا أن هذه الكنية تطلق من دون أي قيد على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الإمام الكاظم بقيد أبو الحسن الأول أو أبو الحسن الماضي. هذه الكنية تطلق على الإمام الرضا عليه السلام بقيد أبو الحسن الثاني، تمييزا بينه وبين أبيه الإمام الكاظم. ألقابه كثيرة جدا، أولها وأشهرها الرضا، ثم الرضي الصابر الوفي الصادق الفاضل، قرة أعين المؤمنين، غيظ الملحدين، سراج الله، نور الهدى، كافي الخلق، رب التدبير. ينعت أيضا صلوات الله وسلامه عليه بغريب الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء ومغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. نسبه من ناحية أبيه معروف، من ناحية أمه، أمه أم ولد اسمها تكتم، كانت جارية جليلة جدا، اشترتها حميدة المصفات من الأجناس والأرجاس كما تقدمت الرواية بذلك. اشترتها حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام. كانت تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة. ما جلست بين يديها منذ ملكتها إجلالا لها. كانت حميدة تقول لابنها موسى عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت قط جارية أفضل منها، ولست أشك أن الله عز وجل سيظهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي خيرا بها. لما عقد عليها وتزوجها الإمام، أوعبت لها الإمام الرضا سماها الإمام الكاظم بالطاهرة. فيها وفي ابنها يقول الشاعر: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم. أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. كان والده الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يحبه من بين بقية أولاده حبا شديدا. ففي الخبر عن المفضل ابن عمرو أنه قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، ما أطهر ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك. فقلت: جعلت فديك، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك. فقال لي: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي. إنه مثل ما أنا إمام بعد أبي فهو الإمام بعد. هو مني بمنزلتي من أبي، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. قلت: أنا صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة على المشهور، في 25 من ذي القعدة سنة 153 للهجرة. هناك قول أنه ولد في سنة وفاة جده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سنة 148 للهجرة. لما ولد كان مختونا مقصوص السرة، طاهرا مطهرا، وقع ساجدا لله كبقية المعصومين من آبائه وأجداده وأبنائه صلوات الله عليهم أجمعين. دخل عليه أبوه وهنأ أمه بولادته وبشرها بأنه بقية الله في أرضه. توفي صلوات الله وسلامه عليه سنة 203 للهجرة، آخر صفر. عاش 50 سنة على القول المشهور أنه ولدته 153 وتوفى 203، أو 55 سنة. عاش مدة إمامته بعد وفاة أبيه 20 سنة وأشهر. ملوك زمانه الرشيد والأمين والمأمون. طبعا بالنسبة للأمين، ابنه اسمه محمد وهو ابن زبيدة، حكم 3 سنين و25 يوما، خلع بعدها وحبس وأجلس مكانه عمه إبراهيم المغني 14 يوما. ثم خرج الأمين محمد بن زبيدة من الحبس، بوع ثانية فملك 26 أشهر و23 يوما. ثم تغلب عليه أخوه ابن الجارية عبد الله المأمون، الذي ملك المأمون 20 سنة و23 يوما. في زمنه قتل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أود الإشارة فقط من ناحية لما سمي الرضا. طبعا العام بيحاولوا دايما كل شيء في تنقيص في شأني وفي فضائل الأئمة بيتمسكوا فيه، بيقول عن الرضا لأن المأمون رضي به وليا لعهده فسمي الرضا. هذا الشيء حتى كان في زمان الإمام الرضا موجود. روى البيزنطي وهو من جملة من جمع الأحاديث في زمن أواخر عهد الأئمة وهي المجاميع الأول، وأكبر مجموعة كانت على يد البيزنطي. قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد: يوما إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده، فقال عليه السلام: كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضي الله عز وجل في سمائه ورضيا لرسوله والأئمة بعده في أرضه. قلت له: ألم يكن كل واحد من أبائك الماضين عليهم السلام رضي الله عز وجل ولرسوله والأئمة بعده؟ فقلت: بلى. فقال: بلى. فقلت: فلما سمي أبوك عليه السلام من بينهم الرضا؟ قال عليه السلام: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، فلذلك سماه الله من بينهم الرضا. نقش خاتمه كان: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا أود الإشارة فقط إلى أن كل إمام كانت هناك بشائر كثيرة من الأئمة السابقين ومن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بحقه. ففي الخبر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد عليه السلام لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام. يعني اسمه كاسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مكارم أخلاقه كثيرة جدا، من جملتها روي أنه كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح أي بساط من شعر، لبسه غليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين له. من ناحية عبادته كان عليه السلام إذا صلى الغداء صلاة الصبح يصليها في أول وقت ثم يسجد، لا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس، يقعد حينئذ لقضاء حوائج الناس، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائنا من كان، هيبة له وإجلالا له. كان عليه السلام يكلم الناس قليلا، كان صمته غالب عليه، وكان كلامه وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن، يعني دائما ما بيحكي إلا بالآيات القرآنية. كان يختم القرآن في كل ثلاث، ويقول لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت كتيم، ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء أنزلت وفي أي وقت، فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام. من جملة مكارمه، وهي مكارم كثيرة جدا، يحسن أن ننقل أبيات شعرية وهي مشهورة عندكم لأبي نواس الذي كان ينشد الشعر في كل جليل وطفيف. لم يمدح الإمام لما بويع بولاية العهد، عتب على ذلك من قبل بعض أصحابه قائلا له: ما رأيت أوقح منك، صاحب أبو النواس بلوي أبو النواس، ما رأيت أوقح منك ما تركت خمرا ولا طربا ولا معنى إلا قلت فيه شيئا. يعني خمريات أبو النواس مشهورة، بيقول له ما في معنى بيطرى على الذهن إلا قلت في شعر. وهذا علي بن موسى الرضا في عصرك، أنت معاصر لإله، لم تقل فيه شيئا. فقال أبو نواس: والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له، وليس قدر مثلي أن يقول في مثله. ثم أنشد بعد ساعة هذه الأبيات. طبعا هذه الأبيات لها روايتين. الرواية الأولى: قيل لي أنت أحسن الناس طرا. بالرواية الثانية: قيل لي أنت أوحد الناس في. نرجع للرواية الأولى: قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه. قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وقال فيه أيضا: مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبها فما لها في قديم الدهر مفتخرا. الله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الصور. صلوات الله وسلامه عليه بكثرة المحاججات، لأنه في زمانه كان زمن أثمر الانقلاب الذي قامت به المعتزلة. طبعا الشيء بالشيء يذكر والكلام يجر الكلام، وفصلناه سابقا في مبحث التوحيد. خلاصة ما أريد الإشارة إليه أنه في القرن الأول ونصف القرن الثاني، يعني من تقريبا من زمن الخلفاء الى زمن بداية الدولة العباسية، كانت السيادة لاصحاب اهل الحديث في الفتية، في الاحكام، في المفاهيم، في التفسير، في التاريخ، في كل شيء. واصحاب اهل الحديث مدام عم يروي ففي حينئذ بعض يكون قليل الذم وقليل الوفاء وقليل الدين فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول عليه من باب الاحترام، وإلا البخاري كل صحيح فيه 2664 حديث، وشيل المكرر. إذا بتشيل المكرر البخاري فيه 2600 وشوي. هو بعلم البخاري بقول أنا جبت هالأخبار من 400 ألف حديث. لما كان هو بعثه 400,000 وما نقى منا إلا 2600 والباقي حاكم بكذبه هو البخاري، قداش بيكون في كذب بذلك الزمن؟ بيكون الكذب فاقع جدا. بواقع هذا الكذب استطاع خاصة الخلفاء الأمويين أن يركزوا مفاهيم كثيرة، من جملتها التجسيم أنه الله له جسم، من جملتها الجبر، من جملتها أنه السلطان هو خليفة الله في الأرض، من جملتها الإرجاء أنه بيكفي للنجاة غدا يوم القيامة أن يتشهد المرء بالشهادتين، شو ما بده يعمل حينئذ يعمل، إلى غير ذلك من الترهات. هالأمور هذا كلها تراكمت، ووعيت الناس أن احتكوا بالحضارة الرومية من جهة وبالحضارة الفرسية من جهة تانية، شوف أن في أشياء كلها على خلاف العقل والنقل، صار في رد، صار في حينئذ انقلاب عندهم. الانقلاب ولد المعتزلة، المعتزلة اللي يحاربوا أهل الحديث اللي هم السنة تسلحوا بالعقل. لذلك صار في مدرستين عندهم، مدرسة المعتزلة اللي عندها عقل ومدرسة أصحاب الحديث الحمد لله لا عقل. المدرستين كانوا عم يناقشوا الإمام الرضا، ليش عم يناقشوه؟ لأنه زمن الإمام الرضا زمن اكتمل فيها التشيع كمذهب، بمعنى هو المذهب هو مذهب التشيع، هو عين الإسلام الصحيح، ما في شيء آخر، ما في شيء اثنين إسلام وتشيع، لا، هو التشيع هو استمرار الإسلام الذي أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حملة التشيع صاروا لها فرضين حالهم بالمجتمع، وصاروا للسنة وللمعتزلة فيهم يتغاضوا عنهم ويهربوا حينئذ من أدلتهم. من هنا كان هالعصر عصر المناقشات الحامية بين السنة والمعتزلة وبين الشيعة، خصوصا الإمام الرضا صلوات الله عليه وسلم. هلا بالنسبة للإمام الرضا كانوا بروحوا غالبا ما بيسألوه، لذا بينقل محمد بن عيسى اليقطيني بيقول انه جمع من مسائله. شو المسائل؟ يعني الاشياء اللي افتى عليها، يعني الاجوبة اللي سئل بمحضر اليقطيني والامام اجاب بس، الامور التانية اللي حضر اليقطيني اكثر من هذا. بيقول جمع من مسائله عليه السلام مما سئل واجاب عنه 15,000 مسألة. اللهم صل. شيخ الطبرسي بينقل عن ابي السلط الهروي بيقول ما رأيت اعلم من علي بن موسى الرضا ولا رآه عالم الا شهد له بمثل شهادتي، شهد بالاعلمي. ولقد جمع المأمون في مجالس متعددة له ذوات عدد من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعت علي بن موسى الرضا يقول كنت أجلس في الروضة، الروضة يعني مسجد النبي، والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيا الواحد منهم عن المسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها بتمامها. روى علي بن محمد بن جهم قال حضرت مجلس المأمون، احد المجالس اللي عقدها المأمون للامام الرضا وجمع له من كبار العلماء. مأمون مش هالقد مثل ما كان يعني نتصور انه مأمون والله انه علوي، لا، انه شيعي، لا، انه والله بحب لأمي، لا، مضطر ان يعطي الولاية. هلا رح نحكي الاسباب بالتلخيص، لكن كمان لما اضطر انه يجيب الامام الرضا ويعطيه ولاية العهد، خبيث لمكره أراد أن يفحم الإمام الرضا، فكان يجمع له العلماء مش بمرة، مرات، إنه شو مرة بينزل بشي مسألة ما بيعرف إجابتها،
لحتى يشيع المأمون ويقول للناس انه عالم وآل محمد ما بيعرف. بقول حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال بلى. قال فما معنى قول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى؟ فأجابه عليه السلام ثم سأله عن آية أخرى فأجابه. فلم يزل يسأله المأمون ويجيبه الرضا إلى أن قال علي بن محمد بن الجهم فقام المأمون إلى الصلاة وأخذ بيد محمد بن جعفر بن محمد الصادق وكان حاضرا للمجلس عم الإمام الرضا وكان حاضرا للمجلس وتبعتهما. بيقول علي بن الجهم أنا تبعت المأمون وابن الإمام الصادق. فقال له المأمون كيف رأيت ابن أخيك؟ عم يحكي مع ابن الإمام الصادق عم الإمام الرضا. بيقول كيف رأيت ابن أخيك؟ قال عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم. فقال المأمون إن ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي ألا إن أبرار عترتي، مش كل عطرة، الأبرار، وأطايب أرامتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلال. وانصرف الرضا عليه السلام الى منزله. بقول ابن الجهم فلما كان من الغد غدوت على الامام الرضا واعلمته ما كان من قول المأمون لعمه فضحك الامام الرضا ثم قال يا ابن الجهم لا يغرنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني والله ينتقم لي منه. انه حتى مع علمه هو رح يقتلني حينئذ فيما بعد. بكفي في مقام التدليل على المحاججات ومش رح فينا نحكيها كلها بس موجودة بتمامها في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني. بكفي هذه المحاججة بين الإمام الرضا وأبو قرة المحدث من كبار محدثي السنة. قال أبو قرة المحدث قال رأينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم لموسى الكلام أنه الله كلم موسى ولمحمد الرؤية وأنه النبي شاف الله شاف ذاته شاف مهيته. فقال أبو الحسن على نحو المغضب أبو الحسن الرضا فمن يبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس؟ من المبلغ؟ إنه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء. آيات ثلاث أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال أبو قرة بلى. قال فكيف قال الإمام الرضا فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، يعني تستحيل رؤيته، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر، أما تستحيون ما قدرت الزنادقة أن ترميه ترمي النبي بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر؟ قال له أبو قرة فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. شوف عم يفسر رآه أي رأى الله. فقال له أبو الحسن إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى النبي حيث قال الله ما كلب الفؤاد ما رأى، يقول ما كلب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم أخبر الله بما رأى النبي حيث قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى
فآيات الله غير الله، وقال لا يحيطون به علما فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت عليه المعرفة. رجع أبو قرة للخبر، الخبر أنه الله قسم الرؤيا والكلام بين النبيين، فقال أبو قرة فتكذب الرواية أنه الله قسم الكلام والرؤيا بين النبيين، فقال أبو الحسن الرضا إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. طبعا ما دام الكلام بس يعني في علمه يحسن الإشارة إلى بعض ما ورد عنه صلوات الله وسلامه. من جملة ما ورد عنه: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. روي عنه، هذا بينطبق على زمان، يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس وواحد في الصمت. روي عنه قوله عليه السلام: إن العابد من بني إسرائيل لم يكن عابدا حتى يصمت 10 سنين يسكت، فإذا صمت 10 سنين، كان صوم صوم الصمت يعني كان يصوم 10 سنين، فإذا صمت 10 سنين كان عابدا. القول الأخير اللي حابب أقوله من أقواله قوله عليه السلام: من رضي عن الله تعالى بالقليل من الرزق قنع بما رزق الله، رضي الله منه بالقليل من العمل. هذا من ناحية علمه. طبعا أما الشيء اللي انفرد به عن بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هي ولاية العهد، وهلا رح نجي بالكلام فيها مفصل. المأمون كان يتتبع دائما أن يحرج الإمام الرضا، أن يبين للناس شيء من نقص، شيء من خلل في هذه الشخصية، ولكن هذه الشخصية هي صنع الله وهي كاملة من كل جوانبها. بالإضافة إلى قصة المجلس العلمي، أراد يوما أن طلب من الإمام الرضا أن يصلي صلاة العيد، أن يصلي صلاة العيد، فبعث إليه الإمام الرضا عليه السلام: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول الأمر. وسيأتي أن الإمام لما قبل ولاية العهد اشترط على المأمون أن لا يقوم بأي عمل، أن لا يعزل أحدا، أن لا يولي أحدا، أن لا يأتي بأي شيء يخدم به المأمون على الإطلاق. أيه قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول الأمر، فاعفني من الصلاة بالناس. فقال له المأمون: إنما أريد بذلك أن تطمئن قلوب الناس ويعرفوا فضلك. ولم تزل الرسل تتردد بينهما في ذلك. الإمام يأبى والمأمون يصر. فلما ألح عليه المأمون أرسل إليه الإمام الرضا: إن أعفيتني فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له المأمون: أخرج كيف شئت. وعمر المأمون القواد والحجاب والناس أن يبكروا إلى باب الرضا عليه السلام. فقعد الناس لأبي الحسن الرضا في الطرقات والسطوح، واجتمع النساء والصبيان ينتظرون خروجه، وصار جميع القواد والجند إلى بابه، فوقفوا على دوابهم حتى طلعت الشمس. فاغتسل أبو الحسن عليه السلام غسل العيد، ولبس ثيابه، وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، ألقى طرفا منها على صدره، تحنك فيها، وطرفا بين كتفيه مثل تحنيك الملك، ومس شيئا من الطيب، وأخذ بيده عكازة وقال لمواليه افعلوا مثل ما فعلت. فخرجوا بين يديه وهو حاف قد شمر سراويلها على نصف الساق، وعليه ثيابا مشمرة، يعني حتى ديها مشمرة. فمشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر مواليه معه، ثم مشى حتى وقف على الباب. فلما رأى على باب البيت، فلما رآه القواد والجند على تلك الصورة سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض، وكان أحسنهم حالا من كان معه سكين قطع بها شرابة حذائه أو شرابة نعاله، ونزعها يتحفه، مش يعافي مثل الإمام الرضا، وكبر الرضا على الباب وكبر الناس معه. فخيل إلينا، بقول الراوي، أن السماء والحيطان تجاوبه وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن عليه السلام وسمعوا تكبيره. فبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل إن بلغ الرضا المصور، إذا وصل للمسجد على هذا السبيل فتن به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأنفل إليه أن يرجع. فأرسل إليه من يطلب منه العود، إنه ارجع ما فيش داعي للصلاة. فرجع الرضا عليه السلام، واختلف أمر الناس في ذلك اليوم ولم يصل. طبعا بهي حاسة البحتري كان موجود، بقول فيها شعر، بقول البحتري ذكروا بطلعتك النبي فهللوا، لما رأوا الرضا شاك عنه شاف النبي الأعظم صلى الله عليه، ذكروا بطلعتك النبي فهللوا لما خرجت إلى الصلاة وكبروا، ومشيت مشية خاضع متواضع لله لا يزهى ولا يتكبر، فأفتن فيك الناظرون، فإصبع يوري إليك بها وعينا تنظر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. هذا من ناحية صلاة العيد. طبعا فيما بعد المأمون لما كان له غايب ولاة العهد، لما قتل الحسن بن سهل ذو الرئاستين وقتل الإمام الرضا، لما قتل الإمام الرضا الخبيث، شوف حتى مع القتل وشوف مع هالجريم النكراء، بيقول المأمون لهرسي أحد قويد، بيقول يحفر للإمام بالقرب من الرشيد، بيو مدفون بالخراسان، بيقول عسى أن ينتفع أبي بقربه، أنه تفني الإمام الرضا مع جانب بي، عسى بي ينتفع بقرب الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشاعر دعبل، ودعبل كان في ذلك الوقت، بيقول أرى أمية رأيت المشهورة، آه عقيب قول المأمون عسى أن ينتفع أبي بقربه، أي دعبل أرى أمية معذورين إن قتلوا، إذا أمية قتل لأمي في الخيم، ولا أرى لبني العباس من عذري أولاد حرب ومروان وأسرتهم بنو معيط ولاة الحقد والوغر، قوما قتلتم على الإسلام أولهم حتى إذا استمسكوا جازوا على الكفر، أربع بطوس على قبر الزكي به، إن كنت تربع من دين على وطري قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبر ما ينفع الغس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الغس من ضرري، هيهات كل امرئ رهنا بما كسبت له يداه، فخذ ما شئت أو فذر.
صلي على محمد.
بعد قتل ابو فراس له قصيدته الميمية المشهورة بيقول باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وابصروا بغضهم من رشدهم وعموا عصابة شقيت من بعد ما سعدت ومعشر هلكوا من بعد ما سلموا لبيعة ردعتهم عن دمائهم ولا يمين ولا قرب ولا رحم. طبعا بالنسبة الى الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لزيارته خصوصي لانه هو ابعد الائمة مدفنا، لذا قال ورد يعني روي عن الامام الرضا قوله من زارني على بعد داري ومزاري، شوف الخصوصية، الخصوصية بعد المدفن، من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها، إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان. في الخبر عن الإمام الهادي يقول من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليزر قبر جد الرضا عليه السلام بتونس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته فإنه يستجاب له. ما لم يسأل في مأثم في شيء في إثم أو قطيعة رحم فإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله تعالى من النار وأحله دار القرار دار الجنة. لذلك الشعر بيقول قبر بطوس قام فيه إمامه حتم إليه زيارة ولمام، قبر أقام به السلام وإن غدا تهدى إليه تحية وسلام، قبر يمثل للعيون محمدا ووصيه والمؤمنون قيام، خشع العيون لذا وذاك مهابة في كنهها تتحير الأفهام، قبر إذا حل الوفود بربعه رحلت وحطت عنهم الآثام، وتزودوا أمن العقاب وآمنوا من أن يحل عليهم الإعدام، الله عنهم به لهم متقبل وبذاك عنهم جفت الأقلام، قبر علي بن موسى حله بثراه يزهو الحل والحل والإحرام، فرض إليه السعي كالبيت الذي هو دونه حق له الإعظام، من زاره في الليل عارف حقه فالمس منه على الجحيم حرام، ومقامه لا شك يعمد في غد وله بجنات الخلود مقام، وله بذاك الله أوفى ضامن قسما إليه تنتهي الأقسام، يا ابن النبي وحجة الله الذي هو للصلاة وللصيام قيام، ما من إمام غاب منكم لم يقم خلف له تشفى به الأوغام، إن الأئمة تستوي في فضلها والعلم كهل منكم وغلام، أنتم إلى الله الوسيلة والأولى علم الهدى فهم له أعلام، أنتم ولاة الدين والدنيا ومن لله فيه حرمة وذمام، من ناس إلا من أقر بفضلكم والجاهدون بهائم وهوام، بل هم أضلوا عن السبيل بكفرهم والمقتدي منهم بهم أزلام، يدعون في دنياكم وكأنهم في جهدهم
وكأنهم في جحدهم إنعامكم. أنعام، الفرق بينك والنبي نبوة، إذ بعد ذلك تستوي الأقدام. من كان بالتعليم أدرك حبكم فمحبتي إياكم إلهام.
قصة ولاية العهد، خلاصة قصة ولاية العهد، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يمثل الحلقة الثلث من حلقات من الحلقة الثلث من حلقات تكوين المجتمع الشيعي. الحلقة الأولى كانت بذرات فردية على يد أمير المؤمنين، استطاع معاوية أن يقضي على أغلبها. ابتدأت الأئمة بعد النهضة ببث الفكر وبث العلم، أوجدوا حينئذ جماعة من الشيعة، ثقفوهم، علموهم كل شيء من العقائد حتى الفقه، حتى اكتملت هذه الكتلة مفهوما وعقائدا، وأصبحت مذهبا يفرض نفسه حينئذ على المجتمع. لما أصبح التشيع مدرسة في العالم الإسلامي وتحدد في العالم الإسلامي ملامح الكتل الشيعي المتمثل بالإسلام الصحيح، وكل هذا بالواقع جاء نتيجة جهد التخطيط الفكري والتوعي العقائدي التي مارستها الأئمة عليهم السلام، ممارسة مباشرة الأئمة السابقين، وأشرنا إلى ما فعله الإمام ابتداء من الإمام زين العابدين إلى الإمام الكاظم. هناك شواهد كثيرة جدا على أن التشيع في زمن الإمام الرضا كان كتلة جبارة بخاف منها السلطان، بخاف منا فكريا، بخاف منا يعني بخاف منا سلاحا، بخاف منا ثورة. الأمثلة كثيرة، منها الفضل بن سهل يرسل رسولا إلى الكوفة يطلب من أهل الكوفة أخذ البيعة بولاية العهد للإمام الرضا. الكوفة بهالوقت نعم كانت شيء بزمن الإمام الحسين، وأنه يتهمون أنه الشيعة الكوفة قتل الإمام الحسين. في زمن الإمام الرضا كانت الكوفة الشيعية، وشوف شو عملوا. فضل بن سهل بيبعث كتاب الى الكوفة ان ياخذ البيعة بولاية العهد للامام الرضا، اهل الكوفة امتنعت ما بايع، وقالت بانها لا تبايع الامام بولاية العهد وانما تبايعه بالخلافة، وامتنعت عن البيعة. هذا واحد. اثنين، كثيرا ما كان يلجأ المأمون الى الامام الرضا لحل الكثير من المشاكل التي كانت تعصف بدولته. استدعى المأمون الإمام الرضا ليبلغه بأن شيعته في كل مكان ناقمون على حكمه، وطلب منه أن يكتب إليهم لكي يسكتوا عنه. ما كتب، وهذا الخبر موجود بعيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 141. مرة تلتي أثر حادثة اغتيال الفضل بن سهل على يد المأمون راجت شائعات عند الخراسانيين اللي بيحبوا الفضل وبيحبوا المأمون. الشيعات تقول انه المأمون قتل الفضل، هجموا على القصر. المأمون وين راح؟ تخبى عن الامام الرضا امام الثورة الشعبية. راجت شائعات بان اغتيال الفضل بن سهل من تدبير المأمون. خرجت الناس متظاهرة مستنكرة، اتجهت صوب قصر المأمون. اضطر المأمون للخروج من باب قصره الخلفي ودخل في بيت الإمام المجاور لقصره مستنجدا بالإمام يرجو منه تهدئة غضب الناس. كذلك الإمام ما فعل، لأن الإمام كان ماخذ على شرط أنه ما بيشتغل أي عمل في زمن ولاية العهد. بالواقع كل هذه الشواهد التاريخية بتدل على أنه كان التشيع ضارب مسيحي، يعني ومسيحة ماخذ مسيحة كبيرة في العالم الإسلامي. على ضوء هذا التحول حتى الإمام الرضا قبل ولاية العهد كان ماخذ حريته حتى بزمان الرشيد. لذلك بتلاحظ يقول صفوان بن يحيى، صفوان الجمالي اللي قال له الإمام الكاظم إنه ما تكري جمالك للرشيد، قال له صفوان، قال صفوان لما مضى أبو الحسن موسى، شوف النص، وتكلم الرضا، إنه الرضا كان يحكي الأشياء علنية ما كان يتقي، وتكلم الرضا خفنا عليه من ذلك وقلنا له إنك أظهرت أمرا عظيما وإنا نخاف عليك من هذا الطاغي. فقال الرضا عليه السلام يجهد جهده فلا سبيل له عليه. هذا موجود في الكيف الجزء الأول صفحة 87. خبر ابن سنان: قلت لأبي الحسن الرضا في أيام الهارون: إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر بالإمامي، وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر دما. قال له: ما مضمونه؟ قال له: أن النبي تحدى قريش وقال لهم: إن أخذ أبو جهل شعرة من لحيتي فلست بنبي، وأنا أقول: إن أخذ الرشيد شعرة من رأسي فلست بإمام. الله صلح. هذا التكتل الشيء الضخم ضم إليه أنه وقع النزاع بين المأمون والأمين لما اقتسموا الخليفة. الرشيد أخذ الأمين والمأمون إلى مكة بالحج في الكعبة، أنه جعل كل منهما ولي العهد من بغداد للشرق تحت الإشراف الأمين، وما عدا بغداد بجبال الري وخراسان وكل هالأرض للمأمون بعد وفاة الرشيد. لما توفي الرشيد، توفي كان بخراسان ودفن هناك، مباشرة العباسيون أغروا صدر الأمين وقالوا له: أنه أقل أخاك واستقل أنت بالملك. العباسيون فعلوا ذلك لأن الرشيد الأمين هو ابن زبيدة، وزبيدة من العباسيين، المأمون أخواله فرس، أخواله أم جيري ليست من بني العباس. قام الأمين ابتدع بالغدر فعزل المأمون. المأمون كان مع الرشيد لما كان بالحرب الرشيد، وتوفى الرشيد خارج بغداد ودفنوا بخراسان وكان المأمون هناك. لما عرف انه الأمين عزله، اضطر انه كمان هو يعزل الأمين، فكل منهما بقي في مكانه عازلا لأخيه، ودارت بينتهم الفتن. فإذا وقعت معركة بين العباسيين، كان في ميل، كان ميل غالب عند الخراسانيين لحب أهل البيت. السبب أنه تحت الضغط الأموي والعباسي على مدى 200 عام، الشيعة ما بدهم يهربوا، كانوا يهربوا لخراسان. فضلت الكوفة من الشيعة، المدينة من الشيعة، مكة من الشيعة، كل أماكن الأرض ما عاش فيها شيعة كلها هربت صوب خراسان. ما في إلا قبيلة واحدة، وهذه من الأسرار التاريخية خذها إليك. قبيلة همدان، أمير المؤمنين بيدخل الكوفة بيقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. أمير المؤمنين بيخوض معركة الجمل وصفين والنهروان بالهمدانيين، جيشه كله همدانيين. الكوفة كأفراد فيها شيعة مثل كميل، شو بدك بالهمدانيين؟ أساسهم من اليمن، تشيعوا على يد أمير المؤمنين في زمان النبي وانتقلوا إلى الكوفة، اجوا مع أمير المؤمنين، اجوا بجيشه. لذا هو استوطن الكوفة، بده يوطن المدنيين. كان بالكوفة، الكوفة كانت بشكل الجيش، كان بده يقلب الجيش رأسا على عقب بإدخال المدنيين ومجتمع الكوفي. جاب همدان معه، همدان كل شيعة. طيب بسنة 40 توفى النبي همدان كلها بالكوفة، بسنة 60 خرجت كوفة كلها لحرب الحسين، طلع فيها كل ما بتلاقي ولا همداني على الإطلاق، والراحوا الهمدانيين فقط لذكائهم وهو توفيق إلهي اتجهوا إلى الشام، ما راحوا لخراسان. الضغط الأموي على الشيعة والضغط العباسي بيخليك أنك أنت تقرب إلى أقاصي المملكة. الهمدانيين بتوفيق إلهي راحوا نحو العاصمة، نحو الشام. لذا هلا في قسم كبير من العاملين همدانيين. من هون بتعرف، تقرا انت هلا بالقرن عم نحكي نحن بنصف القرن الاول، تقرا بالقرن الثالث للمقدسي في بلاد احسن التقاسيم، بيقول لك عمان كل شيعي، طبريه كل شيعي، جبل الخليل كل شيعة، جبل عامل كل شيعة، طرابلس كل شيعة، جبل الضنية كل شيعة. من اجى التشيع؟ صح بلشتوا من ابي ذر، بس مع دخول الهمدانيين للارض هون هو اللي خلى التشيع كالنار في الهشيم، صارت تتشيع مدن وقبائل وأصبحت مناطق كلها مسكرة شيعيا بسبب نزوع الهمدانيين من الكوفة. محل الشاهد أنه كان نزوع الشيعة كله إلى خراسان، فإذا في عند الخراسانيين ميل الإمام الرضا. طيب المأمون بده يقاتل أمين، بشو بده يقاتله؟ بده يقاتله بهالجماهير، بهالناس، الناس بتميل للأئمة، فبده حينئذ يسترضي الإمام الرضا ويجيبه يدخله في الحكومة اللي هو بيمثلها كخليفة. هذا أمر. الامر الثاني انه بزمانه خرجت العلويين، غالب العلويين خرجوا في زمان الرشيد والمأمون. المأمون كذلك بده هدئ غضب العلويين، فكذلك بشوف انه ادخال الامام رضا بالجهاز الحاكم وجعله ولي العهد كمان بخفف غضب العلويين وبيرفع نقمة العلويين حينئذ عن العباسيين. هذا الامر الثاني. الامر الثالث انه الامين ابن جيري بنظر العباسيين ما بيشكل شيء. المأمون ابن جيري ما بيشكل بنظر العباسيين اولوية خلافي، اولوية خلافي للامين. شوف خبيثته بده يستدعي الامام الرضا، اذا جعله ولي العهد بصير خلافته اكثر شرعية من شرعية الامين. لا، لانه ولي عهده الرضا من آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك اول شيء بيقول الامام الرضا للمأمون، بيقول له هل ان الخلافة هي ثوب البسك الله اياه؟ فان كان ثوبا البسك الله اياه فلا يكون بامكانك ان تنزعه منك وتمنحه اياه، وان لم يكن شيئا اعطاك الله اياه فكيف تعطيني ما لا تملك؟ اذا الخلافة مش لإلك والله مش معطيك اياه، شو عم تعطيني انت ولاية عهد وخلافة بعد وفاتك وانت مش ملكة؟ بالواقع هذه هي السبب في ولاية العهد. طبعا الامام الرضا ابى بالاول ان يكون وليا للعهد. جرت هناك مناقشات ورسل بين المأمون والرضا عليه السلام. طبعا الامين بتقول انه يعني ممكن واحد يتوهم انه الامام الرضا بالمدينة، والامين والمدينة تابعة لبغداد حكما، وبغداد عليها الامين، ليش المأمون كان يتحرك بالمدينة؟ السبب انه الامين كان سكير، كان صاحب له، لا يستفيق من السكر. صح المدينة تحت اشرافه، بس فلت زمام الامر من تحت يديه، حتى بغداد ما استطاع ان ينظم امره. فكان المأمون اكثر سيطرة منه حتى على القسم التيني اللي داخل تحت حكم الامين. لذلك كانت المدينة تخضع للمأمون أكثر من خضوع للأمين في زمن الأمين. صار في هناك رسل بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمأمون. الإمام أبى أنه يفد حينئذ ولي العهد. لما أبى طلب منه بآخر رسالة وبعتها مع رسوله أنه هذا الإمام أمير المؤمنين دخل بالشورى. رد على الإمام الرضا أنه دخل مكره. قال له وأنت تدخل ولاية العهد مكره، وإن أبيت أضرب عنقك. لما هدده بالقتل، نص الخبر بيقول والله ما دخل الرضا عن الهروي، والله ما دخل الرضا في هذا الأمر طائعا، وقد حمل إلى الكوفة مكرها ثم أشخص منها على طريق البصرة. شوف البصرة ما جابوا عن طريق الكوفة، لأن الكوفة كلها شيعية، خاف إن يقوموا الشيعة ويغدوه من أيدي الرسل وحينئذ يخلوه ضمن الكوفة، والكوفة كلها شيعة. بيقول ثم أشخص منها على طريق البصرة إلى مرو. يروى أيضا في الخبر آخر أن المأمون لما عرض على الإمام ولي العهد وامتنع، فقال له المأمون إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. حدث له الخبر موجود في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 266. طبعا لهذا الضغط والتهديد بالقتل قبل الإمام الرضا، لكن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قبل بشرط. هذا الشرط هو بنص عليه، بيقول له وأنا أقبل ذلك على أن لا أولي أحد ولا أعجل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنة، وأكون في الأمر من بعيد مشيرا. فرضي المأمون منه بذلك، كما هو نص خبر عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 141، وبعلل الشرائع الجزء الأول صفحة 226. لما استطاع المأمون فيما بعد انه ينهي حكم الامين وانتهى. طبعا المأمون حاول انه يتقرب الى الناس الى الخراسانيين، بدل شعار العباسيين وهو السواد، بدله بالخضرة اللي هو شعار العلويين، ضرب النقود باسم الامام الرضا، زوج الامام بنته المكنات بام حبيبه، زوجوا اياها كله لكسب رضا حينئذ الخراسانيين ويظلوا معه في حملته ضد الامين. لما استطاع ان يقضي على الامين وتمهد له امر بده ينتقل الى بغداد، ما انتقل الى بغداد ومعه الامام الرضا كولي عهد، قتله في خراسان قبل ان ينتقل الى بغداد. لا، لسبب واحد، لعلمه انه اذا بيجي على بغداد ومعه الامام الرضا بده الثوره على العباسيين مرتين، وهو ما بده انه العباسيين يثوروا عليهم، هو من طينتهم وهو وهن من طينته. لذا قتل الامام الرضا في خراسان قبل ان ينتقل الى المدينة. هذا هو خلاصة ولاية العهد. فالقول والتوهم انه المأمون بالواقع هو انسان علوي او انسان هو محب او نحو ذلك، كل هذه الامور ينفيها فعله. بيكتفي انه باعتبار يعني ذكرنا بعض الابيات الشعرية بحق امير المؤمنين، بالواقع وقع تحت ايد اليوم انا عم بحبش بهالنصوص. هذه الاخبار وبحب ان اختتم فيها الخطبه، وهي ابيات من شعر. بيقول الشعر: ألام على حب الوصي ابي الحسن، وذلك عندي من عجائب ذا الزمن، خليفة خير الناس والأول الذي أعان رسول الله في السر والعلن، ولولاه ما عدت لهاشم إمرة، وكانت على الأيام تقصى وتمتهد. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.